أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في البحث عن جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف، وقلنا بأن البحث في مقامين: المقام الأول في مقام الثبوت، وقد تقدم الكلام فيه وتبين عندنا أنه لا محذور من جريان الأصول المؤمنة الشرعية طبعا في بعض الأطراف. الآن المقام الثاني في مقام الإثبات، فبعد أن فرغنا من البحث في مقام الثبوت وأنه يمكن أن يرخص الشارع في بعض الأطراف دون بعض، نأتي ونقول: هل دليل الأصل، الأصل الشرعي، الأصل المؤمن الشرعي، هل يساعد على ذلك؟ وبعبارة أخرى نريد أن نبحث: هل يمكن استفادة الترخيص في بعض الأطراف وجريان البراءة مثلا في بعض الأطراف دون بعض من أدلة البراءة، أو لا يمكن ذلك؟ المشهور ذهب إلى أنه لا يمكن ذلك، باعتبار أن هناك قصور في دليل الأصل الشرعي المؤمن، بحيث أنه لا يمكن أن يجري في بعض الأطراف دون بعض. وذلك ببيان أنه لو قلنا بجريان الأصول المؤمنة بحسب طبعا دليل البراءة، لو قلنا بأن دليل الأصل المؤمن يشمل كلا الطرفين، كما لو كان عندي شك في وجوب الجمعة أو في وجوب الظهر، فإما أن نقول بشمول دليل الأصل العملي لكلا الطرفين، فحينئذ هذا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، لأنه سوف يكون الطرف الأول مرخص في تركه والطرف الثاني مرخص في تركه، وهذه مخالفة قطعية. وقد تقدم عندنا حرمة المخالفة القطعية وأن العلم الإجمالي منجز لها. وإما أن نقول بأن دليل الأصل، أصل المؤمن، يشمل طرف معين مثلا كصلاة الظهر أو كصلاة الجمعة دون طرف، هذا سوف يؤدي إلى محذور الترجيح بلا مرجح. ما هو المبرر، ما هو المرجح لشمول دليل البراءة مثلا لصلاة الجمعة دون صلاة الظهر، مع أن صلاة الجمعة مشكوكة الحكم وصلاة الظهر مشكوكة الحكم، فلماذا قلنا بشمولها لطرف دون طرف عليكم السلام؟ فهذا سوف يؤدي إلى ترجيح بلا مرجح. وإما أن نقول لماذا بعدم شموله لأي طرف من الأطراف، وهذا هو المتعين عند المشهور، وبالتالي لا يكون دليل الأصل العملي شاملا لأي طرف من الأطراف. وهذا معناه أن دليل الأصل المؤمن قاصر عن الشمول لبعض الأطراف دون بعض. قال: وأما حتى نقسم، لأنه لا نريد أن نعطي ثم بعد ذلك نشرح الكل قطعة قطعة، حتى لأنه يوجد عندنا إشكال ورد إشكال، هذا لابد من الوقوف عنده. وأما بحسب مقام الإثبات، مقام الإثبات يعني بحسب مقام الأدلة، بحسب مقام الأدلة، فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة، هذا هو مدعى المشهور، عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف. لماذا يقول هكذا؟ لأن جريانه، أي جريان الأصل المؤمن، في البعض ضمن جريانه في الكل. يعني ما معنى ضمن جريانه في الكل؟ يعني إن قلنا بجريانه في الجميع، فهذا بعبارة أخرى كأننا قلنا بجريانه في البعض ولكن ضمن جريانه في الكل، واضح؟ لأنه عندما نقول بجريان الأصل في خمسة إناء، يعني معناه أن جرى الأصل في إناء، صحيح؟ في كل الأطراف باطل. لماذا باطل؟ لأن هذا سوف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهي حرام، والعلم الإجمالي منجز لها، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. هذا إذا قلنا بجريان الأصول المؤمنة في الجميع حتى نثبت جريانها في البعض. ولو قلنا لا، ليس نثبت جريان الوصول المؤمنة في بعض الأطراف دون بعض، أو في بعض الأطراف من خلال جريانها في الجميع، بل نقول بجريانها في بعض دون بعض. وجريانه أي جريان الأصل المؤمن في البعض المعين كصلاة الجمعة مثلا دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ يقول لأن نسبة دليل الأصل رفع أمة ما لا يعلمون على حد سواء بالنسبة لصلاة الظهر وبالنسبة لصلاة الجمعة، فإن صلاة الظهر مشكوكة الحكم وصلاة الظهر مشكوكة الحكم والجمعة مشكوكة الحكم. ورفع ما لا يعلمون، هذا لا يعلم وهذا لا يعلم، ومقتضى الحديث أنه ماذا؟ إذا جرى في الأول لابد أن يجري في الثاني، فلماذا تجرونه في الأول دون الثاني؟ هذا ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. يبقى عندي مسألة هذه لم نشر إليها، قد يأتي قائل ويقول أن فرضتم جريان الأصل في الجميع مخالفة قطعية، في البعض ترجيح بلا مرجح، كنتم تلتزمون بأنه لا تجري في أي واحد من الأطراف. نحن نقول أنه يمكن أن نفرض جريان الأصل في بعض الأطراف ومع ذلك لا يلزم لا ترجيح بلا مرجح ولا مخالفة قطعية. وما هو؟ أن نقول بجريان الأصول في الفرد المردد، فرد المردد بين من ومن؟ يعني بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر. نقول صحيح لا يلزم منه مخالفة قطعية لأنه ليس ترخيص في جميع الأطراف، ولا يلزم منه ترجيح بلا مرجح لأننا لا نريد أن نقدم الأصل على أصل أو طرف على طرف. فبالتالي في هذه الحالة المحذوران قد ارتفعا بهذا الفرض. الشهيد الصدر ماذا يقول؟ فرض الشهيد طبعا المشهور وبهذا ماذا يقول؟ فرض أنه نقول بجريان الأصول المؤمنة في الفرد المردد، هذا معناه أنه لا بد أن نفرض عن إمكانية وجود فرد مردد والأصل يجري فيه، مع أنه تقدم عندنا سابقا أنه لا وجود للفرد المردد، فهذا الفرد باطل لبطلان وجود الفرد المردد. ويقول وجريانه في البعض المردد غير معقول إذ لا معنى للمردد، لا يوجد عند تحقق فرد مردد في الخارج، في الخارج إما ظهر أو جمعة، من يوجد فرد مردد فلا يوجد. وبكلمة أخرى يقول أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف وقت واحد للزوم محذور المخالفة القطعية، يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف مقتضى التعارض التساقط. هذه العبارة واضحة تقدمت عندنا نحن سابقا، يعني نقول هكذا: بما أن دليل الأصل رفع عن أمة ما لا يعلمون في هذه الحالة شامل لجميع الأطراف، صحيح؟ باعتبار أن كل طرف موضوع الأصل العملي متحقق فيه مشكوك الحكم، فيجري رفع ما لا يعلمون، فيدور الأمر ما بين، لأن نحن ماذا نريد أن نقول؟ بجريانه في الإناء الأول مثلا دون الإناءات الأخرى، هذا معناه جريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض. فجريانه في الأصل الأول في الإناء الأول، لماذا؟ لأن موضوع متحقق مشكوك الطهارة أو مشكوك النجاسة مثلا، وفي الإناءات الأخرى أيضا موضوع الأصل متحقق. فنقول إذا قلنا بجريانه في الأول دون سائر الأطراف فنقول في هذه الحالة ترجيح بلا مرجح. فحينئذ نقول إذا قلنا بجريانه في الأول سوف يعارض بجريانه في سائر الأطراف، وحينئذ إذا تعارض الأصل الدليل من حيث الشمول للطرف الأول والشمول للأطراف الأخرى سوف يتحقق عندي تعارض، وهذا التعارض سوف يؤدي إلى التساقط، وهذا معناه عدم جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف فضلا عن جريانها في بعض دون بعض، واضح؟ فلذلك يقول وبعبارة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل وفي عمومة ما لا يعلمون لكل طرفين، لأنه يشمل كل طرف شك في الحكم، وإطلاقه لسائر الأطراف. سائر هنا ما معنى باقي الأطراف؟ واضح؟ سائر الأطراف يعني باقي الأطراف، لأن نحن نفرض أنه يشمل الطرف الأول فحينئذ ونغض النظر عن الأطراف الأخرى. أما الأطراف الأخرى فأيضا يجري فيها الأصل ومقتضى التعارض التساقط، وهذا معناه أنه لا يجري في بعض الأطراف دون بعض ولا يجري في الجميع. هذا بالنسبة إلى رأي المشهور، والخلاصة أن المشهور يرى قصور في دليل الأصل المؤمن عن شموله لبعض الأطراف دون بعض. هناك اعتراض، هذا الاعتراض للمحقق العراقي، هذا لابد، ليس الاعتراض صعب أبدا ولكن لابد من التركيز عليه. الآن هذا الاعتراض إلى من موجه؟ هذا الاعتراض موجه إلى من يقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز الوجوب الموافقة القطعية واحد بذاته، وموجه إلى من يقول بأن العلم الإجمالي بذاته لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. يعني المسلكان الآخران في مقابل علمية العلم الإجمالي، واضح؟ هذا موجه لهم، يعني موجه إلى كل من ينكر علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذا الإشكال ما مفاده؟ يقول أنتم أيها القائلين بهذه المسائل، ما هي حجتكم وما هي علتكم لإنكار جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف؟ يقول ألا هو القول بالترجيح بلا مرجح، أو القول بلزوم الترخيص في المخالفة القطعية لو قلنا بجريان في البعض في ضمن الكل؟ يقول أنا أفرض فرض وأقترح اقتراح، هذا الاقتراح لا يبدا منه لا محذور ترجيح بلا مرجح ولا محذور المخالفة القطعية. وما هو؟ أن نفرض فرض، وهو القول بجريان الأصل في طرف الأول بشرط، ما هو هذا الشرط؟ عدم ترك الطرف الثاني. ونقول بجريان الأصل في الطرف الثاني بشرط عدم ترك الطرف الأول، بعبارة أوضح يعني نفرض أن الأصل يجري في بعض الأطراف بشرط عدم ترك الطرف الثاني. يعني يقول لك يجوز لك ترك الجمعة إذا شككت في وجوبها، ولكن بشرط ما هو؟ أن لا تترك الظهر، يعني بشرط الاتيان بالظهر. ويقول لك إذا شككت في الظهر يجوز لك إجراء الأصل أصل البراءة، ولكن بشرط أن لا تترك من؟ أن لا تترك الجمعة. فهذان أصلان أو أصل الأصل المؤمن يجري في بعض الأطراف بشرط، ولكنه أصل مشروط، وهذا الأصل المشروط مشروط بعدم ترك الطرف الآخر، وحينئذ لا محذور الترجيح إلى مرجح. لماذا؟ لأن كل أصل كل طرف ما في هذه الحالة ماذا؟ مشروط بشرط، فالشرط في الطرف الأول مشروط يقول بجريان الأصل فيه بشرط عدم ترك الطرف الثاني، والثاني أيضا يقول نقول بجريان الأصل فيه بشرط عدم ترك الطرف الأول، فلا يوجد ترجيح بلا مرجح هنا في هذه الحالة، لأنهما على ميزان واحد وعلى مرتبة واحدة، ولا يلزم الترخيص بلا الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن نحن عندما نقول بجريان الأصل في البعض ضمن الكل هذا لا يمكن. لماذا؟ لأننا نحن ما فرضنا أن جريان الأصل المؤمن مشروط بعدم ترك الآخر، يعني شرطنا بماذا؟ بعدم وقوع المخالفة القطعية. فلو أراد شخص أن يترك كلا الطرفين نقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الترخيص لا يكون فعليا إلا إذا ارتكب الآخر، واضح؟ فلا محذور المخالفة القطعية ولا محذور الترجيح بلا مرجح. وهذا إشكال طرحه المحقق العراقي، ألزم فيه هؤلاء بماذا؟ بالقول بإمكان جريان الأصل في بعض الأطراف، وبالتالي التخلي عن القول بوجوب الموافقة القطعية، مع أن هذا القول هذا الإشكال واقعا ملزم لهؤلاء من أي حال، من أي جهة؟ من جهة أن هؤلاء يلتزمون بأن القول بعدم وجوب المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية، مخالف للحس المتشرعي والحس العقلائي القاضي بوجوب الموافقة القطعية والإتيان بكلا الطرفين. ومن هنا هذا الإشكال سوف يلزم الميرزا النائيني وأتباع الميرزا النائيني وغيرهم القائلين بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، والقائلين بأن العلم الإجمالي لا ينجز بذاته بل من خلال تعارض الأصول. واضح الإشكال؟ فيقول وهناك أو اعتراضه، ولا نريد أن نعبر إشكال، وهناك اعتراض مشهور وهو للمحقق العراقي رحمه الله، يوجه ما أدري عنكم يوجه وكذا، ولكن هناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، لا يوجه، بعض النسخ يوجه، لا يوجه إلى هذا البرهان، جاي يوجه صحيح لا يوجه. وحاصله أن المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المحذور إنما ينشأ من وين؟ من إجراء الأصل في كل من الطرفين. ما معنى مطلقان؟ يعني يقول له أنك إذا شككت في صلاة الظهر، في وجوب صلاة الظهر، فيأتي الدليل رفع عن أمة ما لا يعلمون، سواء أتيت بصلاة الجمعة أم لم تأتي، هذا الدليل، ونأتي لصلاة الجمعة أيضا كذلك الأمر، مشكوكة الوجوب، نعم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيجري الأصل مطلقا سواء أتيت بالظهر أم لم تأتي بالظهر. فالإشكال منين نتج؟ من خلال الحفاظ على إطلاق دليل الأصل. الآن يوجد نقطة أنا ما ذكرتها ولكن بالشرح سوف تتبين، والآن نحاول أن نبينها، وهي أنه يأتي شخص ويقول أنه لماذا المحقق العراقي، يعني يسأل المحقق العراقي لماذا اتجهت هذا الاتجاه وفرضت أنه لا بد من القول بجريان الأصل بشكل مشروط، لماذا من أول الأمر لا نريد أن نرفع اليد عن الدليل رأسا طالما أنه يلزم منه تهافت والتعارض أو يلزم منه محذور ترجيح بلا مرجح والمخالفة القطعية؟ يقول لأنه نحن أمام عدة خيارات. الخيار الأول أن نرفع اليد رأسا عن الدليل ونقول لا يجري الأصل لا في الجمعة ولا في الظهر، أو نقول لا بجريان في كليهما صحيح، أو جريان في البعض من البعض، أو لا نقول أن المشكلة التي جاءتنا من أين جاءتنا؟ جاءتنا من الحفاظ على إطلاق الدليل. فنحن نقول لماذا نرد الدليل من رأسه، لا مبرر لترك الدليل من رأسه، طالما أن المحذور جاءنا من جهة واحدة لا من كل الجهات، والضرورات تقدر بقدرها، والضرورة في هذه الحالة ماذا تفرض علينا؟ أن نرفع اليد عن الجهة التي جاء منها المحذور، يعني هذا الباب الذي جاء منه المحذور نسده، وسده بماذا؟ بتقييد إطلاق الدليل. الدليل الأصل ماذا يقول؟ يجوز لك ارتكاب، يعني ترك الجمعة سواء أتيت بالظهر أم لا، هذا يلزم منه محذور أنه في الأصل جهة الطرف الثاني أيضا إطلاق الدليل موجود، وهو يقول له يجوز لك ترك الظهر سواء أتيت بالجمعة أم لا، أو يجوز لك ترك الجمعة سواء أتيت بالظهر أم لا. فمن هنا نتجت المشكلة، فنرفع اليد عن الإطلاق ولا مبرر لرفع اليد عن أصل الدليل من رأس، وبالتالي نقول بعدم جريانه. فهذا هو الداعي للمحقق العراقي للقول بأنه الأصل يجري ولكن بشرط لا مطلقا. فلذلك يقول وهذا المحذور وهو الوقوع في المخالفة القطعية إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يفسرها أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، يعني قيدنا الدليل، أنتج إثبات ترخيصين مشروطين وكل منهما منوط بترك الآخر. يعني جريان الأصل هنا في هذه الحالة مشروط بماذا؟ بعدم ترك الآخر، والآخر الطرف الآخر جريان الأصل فيه مشروط بماذا؟ بعدم ترك الأول. ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لأنه عندما يترك الجمعة حينئذ الظهر ماذا يصير؟ يصير فعلي في حقه، فيجب عليه الإتيان. ويعني ذلك أن المحذور يندفع، هذا المحذور نحن نريد أن نرفع ندفع المحذور. ما أدري إذا كان هذا المثال ما سامعين. هذا الشخص يقول لها تريد أكل العنب أم قتل الناطور؟ ما معنى الناطور؟ تعرفون الحارس، الحارس الذي يحرس البستان. أنت إذا تريد أن تأكل العنب، ألا يكفي أن تحتار على الناطور وتذهب وتأكل العنب أو ثمار البستان؟ يمكن. فلماذا تريد أن تقتل الحارس؟ فيقول له أنت في هذه الحالة تريد أن تأكل العنب أم تريد أن تقتل الحارس؟ يقول له أريد أن أكل العنب. فيقول فلنحتال على الحارس لا نقتل الحارس. هنا كذلك الأمر، المشكلة وين؟ من إطلاق الدليل، هل نريد قتل الدليل أم نريد في هذه الحالة الاستفادة من الدليل؟ نريد الاستفادة من الدليل، لا مبرر لقتل الدليل، فنريد في هذه الحالة الاستفادة من الدليل. والاستفادة من الدليل في هذه الحالة ماذا؟ موجودة، وهي برفع اليد عن إطلاقه. واضح؟ هذا يعني تقريب فقط. ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفعه، دفع المحذور، يعني لا يتوقف دفع المحذور في هذه الحالة على إسقاط الدليل من رأس، على إلغاء الأصل رأسا. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز. يعني الآن أنت في هذه الحالة يأتي شخص ويقول لك دليل الأصل ظاهر في الإطلاق أم لا؟ ظاهر، لماذا ترفع اليد عن الظاهر؟ هذا يأتي إشكال على المحقق العراقي، لماذا ترفع اليد عن الظاهر؟ يقول إنما أرفع اليد عن الظاهر لمبرر، لضرورة. وهذه الضرورة ما هي؟ الضرورة أن المحافظ على الإطلاق يلزم منها محذور، فحذرا من الوقوع في هذه المشكلة أرفع اليد عن الإطلاق، فرفعت اليد عن الظاهر ولكن لمبرر. وبما أن هذا المبرر كاف لرفع المحذور لا معنى لإلغاء الدليل من رأس. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني الآن عندما يأتي المولى ويقول لك أنه ترفع اليد عن حرمة أكل الميتة إذا توقفت حياتك على أكل الميتة، أنت الآن حياتك متوقفة على أكل كل الميتة أم على بعض الميتة؟ على بعض، يعني يمكن بمقدار قليل من الميتة أن يضمن الإنسان حياته، فهنا لا يجوز له أن يأكل أزيد. لماذا؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحذورات، ولكن هذه الضرورة تقدر بقدرها بقدر أن تحافظ على نفسك ولا يجوز لك أكثر. هنا كذاك الأمر، عندنا الضرورة تقدر بقدرها، وما هي ضرورة؟ هي رفع اليد عن الإطلاق، هذا هو المقدار فقط. أما أن نرفض الدليل من رأس لا مبرر لرفع اليد عنه، ولا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ فلذلك يقول هنا المحقق العراقي، يعني صحيح أنا منعت من جريان الأصل في بعض الأطراف لمحذور ثبوتي كما تقدم، صحيح؟ وأنتم منعتم ذلك لمحذور إثبات، هم القائلين يعني يقولون مشهور، والقائلين بعدم ماذا؟ بعدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يقول أنتم من ناحية المحذور الإثباتي لا محذور عندكم، إنما المحذور ثبوتي. أنا أقول محذور ثبوتي صحيح، وأيضا عندي إذا كان المحذور ثبوتي لا تصل النوبة إلى المحذور الإثباتي، ولكن أنتم القائلين فقط بالمحذور الثبوتي، فأما إثباتا فلا محذور عندكم. لماذا؟ لأن المحذور الذي فرضتموه يندفع في هذا الكلام، فلذلك يجب عليكم أن تلتزموا بجواز ارتكاب الأطراف، يعني بعبارة أخرى يجب عليكم الالتزام بعدم وجوب الموافقة القطعية، وهذا أمر ماذا؟ هذا أمر مخالف لحس العقلاء والمتشرعين، وأنتم لا تقبلون بذلك. وعليه فالقول بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية يكون باطل، لأنه سوف يؤدي إلى القول بماذا؟ بعدم وجوب الموافقة القطعية. واضح؟ هذا الدليل كما يذكر في فوائد الأصول، في فوائد الأصول وغيرها، هذا الدليل واقعا سبب مشكلة لأهل العلم، لأن أهل العلم بانين على أن العلم الإجمالي هو مقتضي، ولا أطلع في عصر المحقق العراقي مقتضي، فإذا كانوا بانين على ذلك فبالتالي في هذه الحالة هذا الإشكال سوف يضعضع لهم المبنى الذي تبنوه، لأن المبنى الذي يقول بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لابد أن يتبنى هذا القول، وهو أنه نقول بجريان الأصل في بعض الأطراف ولكن بشكل مشروط، وهل يلتزمون بذلك؟ لا يلتزمون بذلك، وهم لا يلتزمون، فحينئذ إما أن يلتزموا بهذا القول هو مخالف لمن؟ للحس المتشرح، وإما أن يقولوا بماذا؟ ببطلان أصل المبنى وهو القول بأن العلم الإجمالي مقتضي، ويذهب إلى القول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي لا يمكن جريان الأصول لا في الجميع ولا في البعض، لأنه منافي لحكم العقل بالعلية التامة للتجهيز. ومن هنا يقول مقرر فوائد الأصول إنما أطلنا في هذا البحث هذا الإشكال وفي رد هذا الإشكال لكون هذا الإشكال قد رسخ وتركز في أذهان أهل العلم في ذلك العصر، وبالتالي لابد من رفعه، حتى نرفعه لابد في هذه الحالة من أن نأتي بأدلة وبردود قوية في مقابل هذا الدليل أو هذا الاعتراض القوي، لأن تقدم عندكم سابقا أن الشهيد الصدر يقول إذا كان عندي سيرة راسخة تحتاج إلى رضع قوي جدا يتناسب مع هذه السيرة، وهذا الإشكال والاعتراض متين وترسخ في أذهان أهل العلم، فيحتاج إلى وجوه كثيرة للرد عليه حتى ماذا؟ حتى يدفعون هذا الترسخ الذهني عند أهل العلم. ومن هنا شهيد الصدر طرح خمس اعتراضات على كلام المحقق العراقي. واضح لحد الآن كلام المحقق العراقي إن شاء الله تعالى خلاصته أنه أنتم أيها القائلين بعدم العلية التامة للتنجيز تقولون بعدم جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف، لأنه إذا قلنا بجريانها جريان الأصل في بعض الأطراف ضمن الكل سوف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإذا قلنا بجريان الأصل في بعض الأطراف المعينة دون بعض سوف يؤدي إلى الترجيح إلى مرجح، وإن قلنا بجريانها في الفرد المرتب هذا غير معقول لعدم وجود الفرد المرتب، فلا بد من رفع اليد عن الأصل من رأس. يعني بعبارة أخرى، لو فرضنا جريان الأصل في بعض الأطراف سوف يتعارض مع جريانه في الأطراف الأخرى، وهذا سوف يؤدي إلى التعارض ولا التساقط، ومعنى أن الأصول لا تجري فيه لا في بعض الأطراف ولا في جميع الأطراف بحسب مقام الإثبات. يقول لهم إذن المحذور، كل المحذور وين؟ في المخالفة القطعية وفي الترجيح بلا مرجح. يقول لو قلنا بجريان الأصل، أو قبل أن نقول بجريان الأصل، يقول أن هذا المحذور الذي لأجله رفضتم جريان الأصول في بعض الأطراف إنما جاء من خلال المحافظة على ظاهر دليل الأصل الذي هو ظاهره الإطلاق، فإنه بسبب إطلاق دليل الأصل الذي يقول اجر البراءة في مشكوك الحكم كشك في صلاة الجمعة سواء ارتكبت الطرف الثاني أم تركته، وكذلك الأمر بلحاظ الطرف الثاني. فيقول إذا كان الإشكال والمحذور قد جاء من خلال الإطلاق فلنرفع اليد عن إطلاق الدليل بتقييده، رفع اليد عن إطلاق يعني بتقييده. كيف نقيده؟ يقول نقيده بأن نقول يجوز لك ترك الطرف الأول بشرط ماذا؟ عدم تركك الطرف الثاني، ويجوز لك ترك الطرف الثاني وإجراء الأصل فيه بشرط عدم ترك الطرف الأول. فحينئذ هذا الإطلاق نرفع اليد عنه. ولو قال قائل لنا لماذا تصرفتم بالظاهر؟ نقول له أن التصرف بالظاهر لم يكن جزافا بل إنما كان لمبرر، وهذا المبرر ما هو؟ هو الدفع المحذور، ودفع المحذور بما أنه يتم من خلال تقييد إطلاق الدليل فلا مبرر لرفع اليد عن الدليل من رأس. فلذلك حينئذ نلتزم بأن الأصل يجري في بعض الأطراف بشكل مشروط. وأنتم يا أيها الذين ترفضون أن يكون العلم الإجمالي علة تامة لابد أن تلتزموا بهذا البيان، والتزامكم بهذا البيان سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى القول بعدم وجوب الموافقة القطعية الذي يتنافى مع المرتكز العقلائي والمرتكز الشرعي. وهذا منبه على أن القول بأن العلم الإجمالي ليس بعلة تامة باطل وليس بصحيح، فيجب عليكم إما مخالفة الحس يعني وقع بمحذور، إما القول بعدم وجوب الموافقة القطعية وأنتم لا ترضون بذلك، وإما أن تقولوا أصل المبنى ليس بصحيح وتذهبون إلى مبنى يقال بأن العلم الإجمالي هو علة تامة لتنجيس وجوب الموافقة القطعية. هذا كلام العراقي، واقع كلام العراقي متين ويحتاج شخص إلى التأمل فيه قبل أن ماذا يأتي بالاعتراضات حتى نفهم ماذا يريد المحقق العراقي.
هذا تأكيد أدلة إطلاق الأصول، تأكيد هذا التأكيد مثلا من عندها
هو هذا الذي نقوله. نحن نقول أنه ما المبرر للتقييد؟ المبرر للتقييد أن الإطلاق يلزم منه محذور، صحيح؟ أنت الآن هذا الذي كنت أمثل دليل الحرمة مطلق، دليل حرمة أكل الميتة مطلق أم لا؟ مطلق. ولكن هذا الإطلاق هل نرفع اليد عن أصل دليل الحرمة ونبيح الميتة بشكل مطلق للناس، أم نقول لا أن هذا الدليل من أين جاءت المشكلة؟ أن الآن وجدت في الصحراء وحياة متوقفة على أكل الميتة، دليل الحرمة ماذا يقول؟ يحرم عليك أكل الميتة مطلقا، واضح؟ فأنا لو حافظت على إطلاق الدليل سوف أموت، والحال أنه المحافظة على النفس أهم من دليل الحرمة. ولكن هل هذا يبيح لي رفع اليد عن دليل الحرمة مطلقا أم لا؟ المشكلة من جاءت؟ من إطلاق دليل الحرمة. وإطلاق دليل الحرمة يمكن رفع اليد عنه، وأقول يحرم علي أكل الميتة إلا إذا اضطررت إلى ذلك بمقدار يرفع ضرورة ويرفع ضرر. فحينئذ أنا يوجد عندي 10 كيلو من الميتة، كيلو واحد يضمن لي الحياة، 9 الباقي يحرم علي. لماذا قلت ذلك؟ لأن المفروض الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة أباحت لي أكل كيلو واحد، أما 9 فليس من الضروري أن أكلها، فيبقى دليل الحرمة ثابت بحق 9. هنا كذاك الأمر، الإشكال جاء من الإطلاق لا من أصل الدليل، من إطلاق الدليل. فالمشهور ماذا قال؟ قال أرفع اليد عن أصل الدليل. لماذا؟ لوجود المعارضة والتساقط، لأن المحافظة على الدليل سوف تؤدي إلى المحذور. يقول لهم المحذور يمكن رفعه ودفعه، يمكن دفعه من وين؟ من وين؟ من خلال أمرين، إما من خلال رفع اليد عن الدليل من أصل، وإما رفع اليد عن الإطلاق. أما رفع اليد عن الدليل من رأس لا مبرر له، طالما أنه يمكن رفع المحذور من خلال تقييد الدليل ورفع اليد عن الإطلاق. وإذا دار الأمر ما بين تقييد دليل وإسقاط الدليل من رأس، لا الضرورة ماذا تقول لي؟ أنه قيد الدليل، لا تقول لي في هذه الحالة أسقط الدليل من رأس. هذا هو القول محقق العراقي. هنا وأجيب عن هذا الاعتراض بوجوه. الوجه الأول وهو ما ذكره السيد الخوي رحمه الله في الدراسات، ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنه أنت أيها المحقق العراقي تقول أن الأصل يجري في الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني، ويجري في الطرف الثاني بشرط عدم ترك الطرف الأول. صحيح؟ يعني عندي صلاة الجمعة، صلاة الظهر، وعندي صلاة الجمعة، هنا مرخص في تركه بشرط، ما هو؟ بشرط عدم ترك الجمعة. هنا مرخص في تركه بشرط عدم ترك الظهر، فصار ترك الجمعة، عدم ترك الجمعة وعدم ترك الظهر شرط لفعلية الترخيص. صحيح؟ فلو فرضنا جاء شخص وترك، شخص ترك الظهر، شو صار الجمعة؟ صار الجمعة فعل، هنا ترك الظهر صار الجمعة فعلية، وترك لا يريد لا يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة، وترك الجمعة صحيح صار الظهر فعليا. صحيح؟ فحينئذ في هذه الحالة إذا صار الجمعة فعليا، يعني ما هو صار الجمعة فعليا؟ نقول لا، يعني حتى بعبارة صار ترك الجمعة. صحيح؟ صار ترك الجمعة فعليا، يعني لأنه في هذه الحالة ماذا نحن قلنا؟ يعني بالتالي هنا إجراء الأصل، إذا أجرى الأصل هنا في هذه الحالة يصير الثاني فعليا. هو ماذا ترك؟ لا هنا مش ترك الظهر، نحن قلنا بالعكس، لا هنا ترك الجمعة، ترك الجمعة صار الظهر ترك الظهر فعليا، وهنا أيضا ترك الظهر، إذا ترك الظهر يصير الأصل فعلي، لأن الأصل متى يكون فعليا؟ إذا ترك الجمعة، إذا لم يكن في الجمعة العقل، حتى يصير الكلام مغاير، حتى لا يصير عندنا هذه المشكلة، نقول هذا لو شخص، لأنه مرخص في ترك الجمعة
في ترك يعني ترك الظهر بشرط ماذا؟ بشرط عدم ترك الجمعة. فحينئذ لو شخص أراد أن يترك كلا الأمرين، يترك الظهر ويترك الجمعة، ترك الجمعة يكون سببا لماذا؟ لفعلية الظهر، وترك الظهر يكون سببا لفعلية الجمعة. يعني هذا سبب لماذا؟ يعني سبب لجريان الأصل، واضح؟ يعني سبب لجريان الأصل في الطرف الثاني. فترك الترخيص في الأول سيكون سببا لفعلية الترخيص في الثاني، وترك الثاني سوف يكون سببا لفعلية الترخيص في الأول، وحينئذ سوف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة. لا، المخالفة العملية. المخالفة العملية القطعية غير المخالفة القطعية. ما معنى؟ الآن هنا عندما نحن نقول بجريان الأصل في الظهر وبجريان الأصل في الجمعة، حينئذ سوف أرفع اليد عن الظهر وسوف أرفع اليد عن الجمعة، صحيح؟ هذه مخالفة قطعية وهي غير جائزة. ولكن عندما يكون التكليف مشروطا، حينئذ إذا أصبح الشرط فعليا فيصبح في هذه الحالة التكليف فعليا، صحيح؟ أو عدم التكليف، إذا صح التعبير أن نقول هذا. نحن نريد أن نصور أنه يجوز ترك كلا الطرفين، فالأصل هنا بعد تحقق شرطه يصبح فعليا، والأصل في الطرف الثاني بعد تحقق شرطه يصبح فعليا. حينئذ ما معنى؟ في حالة إرادتك لترك الطرف الأول وحالة إرادتك للطرف الثاني، هذا معناه أن الشارع هذا يقول لك، يقول لك مرخص لك في ماذا؟ في ترك كليهما. ولكن هل يلزم مخالفة عملية؟ لا. لماذا لا يلزم مخالفة قطعية؟ العفو، لماذا لا يلزم مخالفة قطعية؟ لأنه بمجرد أن يريد أن ينتقل الظهر، أو بمعنى يترك الظهر يعني يتركها فعليا ولا يستطيع، فحينئذ مفروض الجمعة فعليا. لاحظت أنه لا يلزم مخالفة. بعبارة أخرى، مثال آخر، بالإناء، إناء عندي إناء أول عندي إناء ثاني، فالإناء الأول لا يريد أن يرتكبه فيصبح إناء ثاني فعليا، والإناء الثاني يصبح فعليا بعد الإناء الأول يصبح فعليا بعد عزله على ترك الإناء الأول. فالآن بمجرد أن يريد مخالفة قطعية، بمجرد أن يريد أن يرتكب الإناء الثاني يصبح الأول محرما عليه، ولو أراد أن يرتكب الإناء الأول يصبح مباشرة الإناء الثاني محرما عليه، فلا يمكن أن تتحقق منه المخالفة القطعية، غاية ما يتحقق منه مخالفة احتمالية. فلذلك السيد الفوئي قال أنه في فرض فعلية كلا الترخيصين لعزله على ترك كلا الطرفين لا يلزم منه مخالفة قطعية لهذا الأمر، لأنه بمجرد إرادته لارتكاب طرف يصبح الثاني محرم في حقه، ولمجرد إرادته الطرف الثاني يصبح الأول محرم. يعني لا يتصور ترخيص إلا عمليا فعليا، يعني عمليا لا يتصور إلا ماذا؟ إلا في طرف واحد. ولكن هنا كأنه يقول له هكذا، أنا أرخص لك في ماذا؟ في ارتكابها، رغم أني أعلم أنك لا يمكن إلا أن ترتكب واحد. يقول يأتي شخص ويقول هنا، طالما أن المخالفة القطعية غير حاصلة والمخالفة العملية صحيح حاصلة، مخالفة عملية واقعية، في الواقع يعني ترخيص في المخالفة الواقعية، وإن كان بحسب العمل لا يوجد عندي مخالفة. يقول السيد الخوي، مع ذلك الترخيص في المخالفة الواقعية قبيح، لأنه ما معنى؟ كأن الشارع يقول له في هذه الحالة عنده إناءين أحدهما خمر، فيقول له في هذه الحالة أنا أرخص لك في شربه، صحيح لم يتحقق منه الشرب، ولكن في الواقع
في الواقع في هذه الحالة هو تلخيص في المخالفة الواقعية ولم يكن تلخيصا في المخالفة القطعية. واضح؟
هذا الشخص
هو مقتضى جريان الأصول في بعض الأطراف. فيقول ما ذكر وقد أجيب عن هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية على هذا الذي كنا أنه بمجرد إرادته لفعل طرف يصبح الثاني محرم أو لمجرد ترك الطرف الأول يصبح ترك الطرف الثاني محرم كما في المثال. إذا أراد أن يترك الظهر مباشرة أصبح للأيام بالجمعة فعليا، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. ما معنى ذلك؟ يعني صحيح أنه خارجا لا يتحقق منه مخالفة قطعية، ولكن هذا ترخيص في المخالفة الواقعية. يعني في الواقع كأن الشارع يقول له أنا أرخص لك في ارتكاب الحرام، كان هكذا يقول له. صحيح لم يقع منه الحرام ولكن يقول له أنا أرخص لك في الحرام. فهنا في هذه الحالة الترخيص في فعل الحرام قبيح، فلذلك في هذه الحالة يقول ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. متى؟ وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا، يعني مع طرف الأول يكون ارتكاب الآخر جائز، ومع ترك الآخر يكون الأول جائزا. فصار في هذه الحالة مع فعلية الشرطين، يعني بتحقق الشرط الأول يصبح الأصل الترخيص فعلي، ومع تحقق الشرط الثاني يصبح الترخيص فعلي، فأصبح الترخيص فعليا لتحقق شرطيهما. فحينئذ يعني يجوز له ترك الأول ويجوز له ترك الثاني، وهذا ترخيص في المخالفة الواقعية، وهو مستحيل. يعني يستحيل على المولى أن يرخص في ماذا؟ في ارتكاب المحرم الواقعي حتى لو لم يتحقق منه مخالفة عملية. فهل هذا جائز أم لا؟ هل هذا الكلام تام من قبل السيد الخوي أم لا؟ سيأتي الرد عليه من قبل شهيد الصدر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.